بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما اسم هذا العلم هو علم العلم، وهذا العلم هذا الاسم جمع علة والعلة ما يغير حال الشيء وتطلق على المرض، والمقصود بذلك ما يعترف حديثا بما يقف حجيته أو يضعف روايته مما فيه خفاء وستر. هذا الخفاء إما أن يكون مثل في الإسلام مثلا مثل التدليس أو السقف في المتعاصرين، السقف في نفس الطبقة أو التدليس كذلك، أو القطاع الخفي الذي يقع كثيرا، أو الاضطراب كأن يحدث به في بلد فلان عن فلان عن فلان يحدث به في بلد آخر بإسناد آخر، أو يسمي الشيخ باسم ويسميه مكان آخر باسم آخر، هذا نوع الاضطراب. أو الاضطراب في المثل يسميه بصيغ متنافية، وهذه هذا النوع من العلم المهم، الاضطراب في الإسناد والاضطراب في المثل ونحوهما قد يعتبر علة وقد لا يعتبر. مثلا إذا كان الاضطراب في المثل لا يقتضي اختلافا في المعنى وإنما هو اختلاف في اللفظ فقط فهذا ليس علة، في الحديث ثلاثة مثل فيه واق بهن حلاوة الإيمان أو نال بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحد إليه ما سواهما، في الرواية من كان الله ورسوله أحد إليه ما سواهما، أن يحب المرأة أو العبد لا يحبه إلا الله، أن يكره أن يعود في الكفر أن يرجع إلى الكفر بعد أن يلقيه الله منه، فلا يكره أن يبقى في النار أن يرمى به في النار. هذه كلها أوصاف الصحوة، هذا ما لا يضع في الحديث لأنها متقاربة المعنى ولا تغير لا تؤثر فيه. ومن ذلك الاضطراب في صيغ الأداء هو أن يأتي البخاري بالحديث في ذلك فيقول فيه حدثنا، وفي موضع آخر فيقول حدثني أو أخبرنا، فهذا النوع ليس اضطرابا في صيغ الأداء لأنه معناه أنه لا يميزون هذه الصيغ وهذا اختلافه. ومن ذلك ما لو قال مسلم وقال مرة حدثنا، أي أنه عرف أنه سمع هذا الحديث، شيخ مثلا إذا قال عن فلان لا يمكن أن يحمل على التدليس على عدم السماع بالعنعنة، لكن إذا قال مرة حدثنا فمعناه أنه جسم فيه بالسماع. كذلك يذكرون أن الحديث الذي وجدت له علة وكان مخرجا في صحيحين أو أحدهما فرواية الصحيحين قاضية على غيرها، مثلا لو حصل الاضطراب في حديث في الإسناد أو في المثل وكان الحديث مثلا له رواية في الصحيح فتلك الرواية التي في الصحيح قاضية عن الاضطراب الذي في غير الصحيح، مثل حديث أبي هريرة في بلوغ الكلب، هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فأخرجه مسلم كذلك في الصحيح حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فأتى مسلم بزيادة إحداهن بالتراب بلفظ ولغ في البخاري والموطأ شرب، وأتى مسلم كذلك بلفظ فليرقه، لا هذا حديث ابن مواصل بعطره ثانية الثالث، هذا حديث عبد الله بن مواصل وصحيح مسلم ليس في البخاري ولا في الموطأ، والمشكلة في الزيادة في إحداهن بالترابي تطبيق كلها، هذه فرد بها عن أبي هريرة أبو صالح السماع ولم يرها أحد من أصحاب أبي هريرة سواه، وانفرد بها عن أبي صالح السمان الأعمش ولم يرها أحد من أصحابه سواه، فحسب الانفراد بهذه الطبقتين من طبقات الإسناد. ولذلك قال الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر أن رواية المسلم التي فيها فليرقه رواية المتروكة، ويحسب المتروكة معللة فحكموا عليها بالترك بمعنى السجود أو أنها غير مقبولة. أما رواية إحداهن بالترابي فهذه صحيح مسلم وقد يجد الله بسنن أبي داود وإلهنا بالترابي وإلهنا بالترابي وإلهنا أي أخرهنا بالترابي ويجدنا في صحيح ابن حبان أخرهنا بالترابي. فهذا ليس افتراضا وإن كان فيه تعارض واضح إلهنا أخرهنا في فرق إلهنا أو أخرهنا إحداهن تنتهي لكن رواية إحداهن هي أقواهن لأنها صحيح صحيح مسلمة هي قاضية على الأمة ويجيب أن يكون الافتراض. ونظير هذا حديث بسم الله حديث بسم مالك وقلت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبيه بسم وعمارة فتانة وفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث فيه افتراض في الإسناد واضطراب في النفس. أما الاضطراب في الإسناد فكثير من عدد من الوجوه لأن مداره على قتادة عن أنس وقتادة قد كتب به النزاعي وحدث به كذلك طريق حدث به عبد العزيز بن الشهيد وتعيير بن أبي عروبة ورواه عبد الله فحصل الاضطراب في إسناده. كذلك من ناحية من ما بعد الأوزاعي وطبقته رواه الوليد المسلم الوليد مشهور بنوع من أنواع تدليس السماء تدليس الكسري. وكذلك من ناحية المثل جاء فيه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وجاء فيه صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه مثال يفتتحون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم رواية لا يقرؤون يفتتحون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سلام العتاق رواية فكانوا يفتتحون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اضطراب لكن يختم على هذا برواية صحيح مقدمة على غيرها فتقضي على الاضطراب في الإسناد وتقضي على الاضطراب في النفس بمثلة واضع علم العلم لا يمكن أن نجزم به أيضا. لكن من الذين اشتهروا بالحديث في علم العلم فالإمام يحيى بن سعيد الخطاب هو من أبرز الناس في هذا الباب. وكذلك الإمام شعبة بن الحجاج قبله يحيى بن سعيد القطان هو الذي أخذ الناس عنه العلم ولذلك من مشاهير كلاميته الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن معين والإمام محمد بن يحيى الذهلي وغير هؤلاء الثلاثة من كبار الذين يتكلمون في العلم. لكن من ناحية التأليف أول من ألف في العلم تأليفا بهذا الاسم هو الإمام أحمد بن حنبل وكتابه العلل ومعرفة الرجال أكثره كلامه في الرجال لكن فيه عللا أيضا وأكثر من العلل التي ذكرها أحمد هي بالإرسال علة الإرسال فعلة الإرسال هذه حديث لما لم يحظى به غيرها من العلل. ولذلك ألف أبو داود المراسي وألف ابن أبي حاتم الرازي المراسي كتبا مستقلة بهذه ثم جاء البخاري فاعتنى بالعلم ومع ذلك لم يخرج لنا كتابا في العلم لكن ضوى عنه الترمذي أراءه في كثير من العلم. وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة كذلك اعتنيا بالعلم عناية بالغة وقد روى عنهما كلامهما في العلم عبد الرحمن بن أبي حاتم وألف فيه كتابا سماه كتاب العلم. وكذلك الترمذي أتى بكثير من نقدهما الحديث. بالنسبة للترمذي ألف كتابين في العلل أحدهما العلل الصغير الذي التحق بسننه في آخره والثاني العلل الكبير. العلل الكبير ذكر فيه ما لم يذكره الصغير والصغير كذلك فيه معرفته الكبير لكن الكبير يفهم منه بعض القواعد والتعليم التي نشر به لحج غيره ولهذا شرحه ابن رشد استنبط منه عشرة أمور قال هي التي عليها مدار العلل كلها مدار العلل على هذه الأمور العشرة. إما التردد بين الرفع والوقف وإما التردد بين الإرسال والإسناد وإما التردد بين الانقطاع والوصل وإما الاضطراب في الإسناد وإما الاضطراب في المثل وإما المخالفة سواء كانت بالشذوذ أو بالنكارة أي نعم عارفة لا بالشذوذ إما بالنكارة وإما بالإضراب كان الكلام ليس أصل الحديث مهي كلام مساكرة ولكن أدرس فيه ما عارف فيه إدراك أيضا يشمل أمرين، إدراك في إسناد وإدراك في وحي، وإما القلب، القلب أيضا كذلك يختلف في الإسناد وفي المتن.
وضع إسناد لمتن غيره وضع
أو جمع إسنادين وأقصد مثلين في إسناد واحد. فهذه هي أصول العلم التي عليها مدار الغالب. من المؤلفات المهمة في هذا الباب وهو أعظم تأليف فيه كتاب الدارقطني. وهذا الكتاب لم يروى عن الدارقطني ولم يخرجه وإنما توفي وهو في صندوقه. الدارقطني يمكن أن يسمى ثالث علم العلم بلا منازع لحفظه الفن الذي ناله نظيمة الإسلام. كان يسأل في طريقه إلى المسلم عن حديث فيقول هذا الحديث وصل إلينا من 13 وجها الوجه الأول كذا وكذا رواه هنا وصح فيه فلان واختلف فيه على فلان فرواه عن فلان بكذا ورواه عن فلان بكذا وليس الثاني كذا حتى يأتي على كل ذلك. وهذا الكتاب طبع الآن تقريبا نحوه قال في 11 مجلد أتوفي يا رجل اللي كان يخاف رحمه الله وكتب العلم الأخرى من أهمها كتب المسندات المعللة. المسندات المعللة منها المسند الكبير ليعقوب بن سيرين والمسند المعلل كذلك للبزار ولم يكن المسند مسند معلل إلا هو. المسند المعلل يموت أصحابها قبل إكماله لا يمكن أن يتعرفهم. وكثير من الكتب كذلك التي اعتنى أصحابها بتعليمها من أهمها السنة الصغرى النسائي ومسائل الكتب الستة فإن النسائي رحمه الله اعتنى بتعليمه فإذا أتى بحديث يعقد بابا للعلم بعده لكان الحديث في علم فباب الاختلاف فيه على أجل ابن أبي سمين فباب الاختلاف فيه على خالد الحياء. وكذلك عناية الترمذي بالعلم واضحة جدا في كتابه بعد كل حديث عائشة كل حديث معلم يذكره يتكلم عنه من ناحية المثل ويقول على هذا العمل عند جماهير أهل العلم أو أخذ بهذا بعض أهل العلم. وكذلك من ناحية الإسناد يقول واختلف فيه على زيد بن حباب أو على فلان بن فلان يأتي بالوجه الذي حصل فيه الاختلاف أن يقول وقد وصله صحبته وأبو عوانة وأرسله إسرائيل مثلا وقد اشتهر بعض الأئمة بالخبرة في أحاديث رجال معينين منهم محمد بن يحيى الجهني اشتهر في أحاديث الجهني الجهريات اقتنها وعرف ما فيها من العلم. الجهري تقريبا انفرد بالرواية عن حوالي 100 من التابعين ما روى عن ما حد سواه 100 تقريبا. كذلك الشيخ علي بن عبد الله بن المديني وهو من كلامه في أحد صاحب القطان كما ذكرنا من قبل أخذ عنه البخاري علم العلم كذلك لكن ما له مثل ما للبخاري من طول اليد في هذا الباب. بمثل علم العلم بعد الدارقطني أصبح متصلا بعلم التخريج ولم يعد فيه متخصصا من غير المخرج. لا يصبع الإنسان أن يؤلف الآن فإنها في الأمم المستقيمة. في زماننا هذا اشتغل المسلم الوادي بكتابة كتاب أخرجه وذكر فيه علما، لكن هذه العلم بعضها تافه ومخالف للعلم نهائيا، وبعضها يمكن أن يكون له وجه. والغريب أنه يحكم على بعض الأحاديث البعض نظرا لفهم السقيم في مسألة فيه، والذي يراجع كتاب مسلم هذا واضح أن بينا فيه من مسند المستوي مكتوب مع النبي تبع الخطر للمسلم. لذلك ينظر جدا أن تجد اليوم مستغنين عن العلم في الخصوص، لكن الذين يخرجون يتعبدون العلم، يخرجون حديث كتاب معين أو يحققون الكتب يستغنون بالعلم. أما تبلغ علم العلم ثلاثة كأنه قمة ما وصل إليه المحدثون في الدقة. ولذلك لاحظوا أسماء الذين اشتغلوا به، وحكمه أنه فرض كفاية على الأمة يكون فيها من يتعلمه في غير المستدل المناظر الذي يستدل حسنا لا بد أن يعرف إلى الحديث الذي يستدل به. والمقصود بذلك العلم التي تلقى قادحة مؤثرة بارزة، أما ما يخفى على أنزاله فلا يطالب به، لا يكون له الله بسهل الله تعالى ويثبته إلى غيره من العلوم، مثل العموم الخصوص الذي مثل علم المصطلح ولعلم التقريب ولعلم الجرح والتعديل المتجال عموما السياسي. أما كذلك العلم وصول الفقه ما يتعلق به الدلالة. بالنسبة للاعتناء بالعلم مثلا بين الإسناد أقل لا شك من لم تكن العناية بها مثل العناية بالعلم نحو السند، لأن تلك أكثر من هذه. قد أنه ابن القيم رحمه الله في أكتابه المختصر هو الذي سماه المنار المنيف ويوجد من الصحيح والضعيف، كلمة فيها عن العلم من ناحية النفس، ولا شك أنها أصعب مثل وأدق. نعم، من ناحية النسل من أنزل فيها ما ذكرناه في سبيل القرب حديث صحيح من ناحية الصراع صحيح مثل صحيح، لكنهم علموه من ناحية النسل. ومثل هذا تعليمهم لحديث القلتين من ناحية النسل، لأن هذا غير منضبط أصلا. الحديث مداره عن الوليد بن أبي كثير ومحمد بن إسحاق، ومن ناحية الإسناد له علم لأن كل واحد منهما اختلف عليه فيه، كل واحد منهما تارة يرويه عن محمد بن عباد بن الزبير وتارة يرويه عن محمد بن جعفر بن عباد، وكلاهما اختلف عليه فيه وتارة يرويانه عن عبد الله بن عمر المكبر وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. وكذلك في مثله بالقرآن الواضح فيه أما يقول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن ماء يكون من ولاته من الأرض وما ينوبه من الدواب من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قل لكين لم يكون الخبث، وفي رواية أو ثلاثة، وفي رواية في الدار قطني 100 قلة. والقلال مجهولة ما هي، فالبيهقي قال القلال المقصود بها قلال هجرة أي الأحساء، لكن المشكلة أنه مدار ذكر قلاله هزارة في الحديث على المغيرة من التقلاب، والمغيرة من التقلاب ضعيف لدى الحديث كلهم، وهو الذي ذكر قلال هزارة. قلال هزارة إنما ذكرت في حديث المعراج عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سورة المنتهى فرأى أوراقها كآيان جيلك ونبقها كقلال هزارة. وقلال هجر متفاوت في الأحزان، وذلك أن النبقة أيضا في شجرة السدرة متفاوت الحج، فليس لقلال هجر حد محدد من ناحية المعنى حتى يعاد إليه. وموضوع هذا العلم ما يعرض للأحاديث التي ظاهرها الصحة مما ينزل بها إلى درجة الضعف أو الولد، والإطلاق في قولنا ما يعرض للأحاديث يشمل ما يعرض لها من جهة الإسناد وما يعرض لها من جهة النسل، وذلك ما سنذكره في مسائل هذا العلم إن شاء الله. أما مستمده هذه المقدمة التي بعدها فهو مستمد من علم الحديث رواية ودراية ومن علم الذكر والتعديل أما مسائله فهي إلى الآن غير منحصرة ولا له أبواب متعينة لقمة المستغلين به وقمة المؤلفين فيه. فذكرنا التأليف في علم العلم وهي قليلة مثيرة، وكذلك الذين برزوا في هذا العلم قلائل، فلهذا لم تكن له مسائل مختارة. وإن حاول ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي أن يذكر عشرة أنواع من العلل، يمكن أن تعد من المسائل بعضها يرجع إلى المسند وبعضها يرجع إلى المتن، فهذه منها الانقطاع الخفي، هذه مسألة، ويمكن أن يترجم لها بالتردد بين الوصل والانقطاع، ما إن كان الحديث قابل للوصل والانقطاع فهذه عدة من علله. وهذه العلة يدخل تحتها عدد من التراجم، منها مثلا المزيد في متصل الأسانيد، ومثال ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، البخاري يقول فيه حدثنا يحيى بن بطير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزع يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب جعفيك مثل هذه وحلق بإصبعيه لفانه التي تليها، فقلت يا رسول الله يا نهلة فيهن الصالحون، قال نعم إلى كفر الخلق. فقد أخرج هذا الحديث مسلم في الصحيح، وأضاف بين زينب بنت أبي سلمة وأم حبيبة حبيبة بنت أم حبيبة، هي زيادة في الإسلام. وعلى هذا سمي الحديث بحديث الأربع، اشتهر بهذه التسمية لأن في إسناده أربعا من نسوة بيت النبوة، هاتان من ربائع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما زينب بنت أبي سلمة وأمها مسلمة أم المؤمنين، وحبيبة بنت أم حبيبة أي حبيبة بنت عبيد الله بن جحش، وأمها أم حبيبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، واثنتان من أمهات المؤمنين وهما أم حبيبة وزينب بنت جحش. فاشتهر هذا الحديث لدى المحدثين باسم حديث الأربع، والبخاري لم يخرج فيه إلا يخرج فيه إسناده إلا ثلاثا من النساء فأسقط منه واحدة. فيمكن أن يعلل الحديث في صحيح البخاري بالانقطاع الخفي لأن الأربع متعاصرات جميعا، ولذلك يعتبر الحديث يقيس بإسناد البخاري نازلا جدا، وإسناده مثلا يحيى بن بصير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، هذه ثمان في صحيح البخاري وتسع في صحيح مسلم، وتساعيات في ذلك العصر نازلة جدا، وقارنوا هذا بثلاثيات البخاري مثلا التي يقول فيها حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأسوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الثلاثيات فرق شاسع بين التساعيات والثلاثيات في الإسلام، وذلك أن أربع نسخة في الإسناد متعاصرة في زمان واحد. وإن كانت الطبقة مختلفة لأننا ذكرنا من قبل في الرجال أن أهل الحديث جعلوا في الصحابة وحدهم أربع طبقات من الطبقات الاثنتي عشرة التي هي قبل أصحاب المؤلفات. طبقات الأسانيد إلى أصحاب المؤلفات جعلوها الاثنتي عشرة طبقة. هذه الطبقات أربع منها في الصحابة. ثم زمان طبقات في من دونهم إلى أن تصل إلى أصحاب المؤلفات. وأول من قعد كثير الطبقات كما ذكرنا من قبل هو الحافظ أبو فضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. ونظير هذا الحديث حديث الأربعة وهو الحديث الذي أخرجه في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن السعدي عن مسعود بن مخرمة عن حويطب بن عبد العزى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أتاك من هذا المال من غير مسألة من الاستخراج نفسه فخذه وما لم يأتك فلا تبيعه نفسه. فهذا الحديث أخرجه البخاري بهذا الإسناد الذي ذكرناه وفي إسناده أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن السعدي ومسور بن مخرمة وحويطب بن عبد العزى وعمر بن الخطاب. لكن مسلما أسقط منه حويطب بن عبد العزى فكان الإسناد في صحيح مسلم ظاهره الاتصال لأن الأربعة في زمان واحد ولكن له علة خفية وهي الانقطاع هنا. كذلك مما يدخل في الانقطاع الخفي تدليس الإسقاط وتدليس الإسقاط يمكن أن يحمل عليه أحاديث الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله عن كبار الصحابة فقد روى عن علي والحسن بن علي وعن أم سلمة وعن عمران بن حسين وعن ابن سعيد واختلف كذلك في روايته عن أبي هريرة ولهذا لم يخرجه البخاري في روايته عن أبي هريرة إلا مع محمد بن سيرين ويخرج له متابعة فقط للاستشهادة. أما روايته عن سمرة بن جندب فإن البخاري يرى أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده ولم يخرج البخاري ولا مسلم لرواية الحسن عن سمرة شيئا في الصحيحين. كذلك من أنواع هذه العلل المتعلقة بالتردد بين الوصل والانقطاع اختلاف الرواة في الوصل والانقطاع مثل الحديث الذي أخرجه أصحاب السنة الأربعة وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه كلهم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. فهذا الحديث رواه عدد من الأئمة على أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين رواه منهم من رواه أيضا من وجه آخر فحدث به عن أبي إسحاق الطبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتردد بين الإرسال والرفع بأقصد الوقت. ولكن هذا يقضى على الإلة فيه بأن أثبت الناس في أبي إسحاق الطبيعي من هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق حفيده إسرائيل وقد رواه مقطعا وقد رواه مرفوعا ولم يتردد عنه بذلك. لكن ممن تردد عليه في ذلك وحصل عليه اختلاف في ذلك ثبت الحجازي والثوري وابو عوانه وعدد من العلماء. ومن الذين رووه مرسلا كذلك يونس بن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يعمل الحنفية بهذا الحديث اعتبارا بهذه العلة فمن الحديث علة الحنفية. ومثل هذا تعليم الشافعية لحديث المسمرة وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستحقون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا وفي رواية كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحديث موقوفا. ولهذا ذكر له الشافعية تسع علل. أولا أنه من رواية الوليد بن مسلم وقد اشتهر الوليد بأنه يدلس تدليس كثير. ثانيا أن الذي رواه عن قتادة عن أنس هو الإمام الأوزاعي وقد قال فيه كتب إلي قتادة فهو مطلقا عن طريق الكتابة لا عن طريق السماع. ثالثا أن الأوزاعي قال كتب إلي قتادة وقتادة أسمه لا يكتب فالكاتب له مجهول. رابعا أن أنس سئل أن تحفظ شيئا في المسيرة فقال لا. خامسا الاضطراب في الإسناد في المتن قد ذكرناه. سادسا الاضطراب في المتن قد ذكرنا إليه أيضا برواية الوقف. سابعا خفاء العلمة في الاتصال. ثامنا أن عددا من الأئمة طعنوا فيه كالشافعي وغيره دار الأئمة. تاسعا أنه لم يصحف العمل وهذه علة نازلة. هذه العلم التي يسرها يقضى عليها لدى أهل علم العلم بأن الرواية التي تخرجت في الصحيح قاضية على ما سواها. لكن المشكلة أن هذه القاعدة التي يقاعدها من العلم ينقضونها من وجه آخر. فمثلا أخرج البخاري في الصحيح أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولم يذكر فيه تقريبا ولا إراقة الماء. وهذه هي رواية مالك وقد رواه البخاري من طريقه. لكن رواه مسلم في الصحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح السلماني عن أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وليلة. الذي في صحيح البخاري والموطأ ينبغي أن يكون قاضيا على الذي في صحيح المسلم وبلا خص عند الانفراد لأنه لم يروي التتريب من أصحاب أبي هريرة الذين روى عنه هذا الحديث إلا أبو صالح السماء ولم يرويه من أصحاب أبي صالح الذين رووا عنه الحديث وهم عدد إلا الأعمش فانفرد به الأعمش وانفرد به فقه أبو صالح على أبي هريرة فحصل الانفراد في طبقتين من طبقات الإسناد. وهذا يعتبر سببا عند الخلاف. لكن أكثر أهل العلم أخذوا بالتسريب ولم يعللوه وتركوا الإراقة فعللوه فهناك في بالنسبة أكثر أهل العلم منهم من الأربعة يرون الإراقة أن الإراقة معللة فلما فدي يلقه يقولوا هذه اللقاء لا تجمع معنى صحيح لكنها معللة بالشروط. وأكثرهم يأخذون بالتسريب ما عدا الحنفية. الحنفية لا يرون التسريب أصلاً، ومن سواهم يرى التسريب ومع ذلك فالحنفية يرون أن التسريب مضطرب في ذاته لأنه ورد فيه إحداهن بالتراب كما في صحيح مسلم ورد فيه أخراهن بالتراب كما عند أحمد في المسند وغيره ورد فيه أولاهن بالتراب كما في سنن أبي داود ورد فيه أولاهن أو أخراهن بالتراب كما في سنن الترمذي وهذا التراب عندهم. وكذلك حصل الاضطراب بقياس هذا الحديث إلى حديث عبد الله بن المغفر الذي في صحيح مسلم ففيه ثم عثروه الثامنة بالتراب فجعل التعثير بالتراب في الثامنة فقالوا هذا الاضطراب لا مرجح فيه فترك التسليم مطلقا ففعل ذلك بعض المالكية أيضا. لكن يشاب عن هذا القاعدة السابقة بأن التسليم إذا أكد به وثبت فتغلب رواية الصحيحة ورواية صحيح مسلم فيها أولى إحداهن بالتراب فلا يكمل الأولى والأخيرة وأنت بخيار في أية غفلة وبعض التراب. نوع آخر من أنواع العلل هو التوقف تردد وقتي بين الأركان والاتصال. الأول التردد بين الانقطاع والرفع والثاني بين الأركان والاتصال والثالث التردد بين الرفع والوقف والرابع التردد في الشخص نفسه في الراوي في شخص الراوي مثل حديث الحاكم بن عمرو الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمده المسند وغيرهم من حديث القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أو عن عقبة بن أوس. جاء يعقوب بن أوس عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمر أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الإشكال هو رواية عقوم وعثنة وقلة وعثنة. وإذا هل الصحابي الذي روي عن الحديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر مع أن العلة فيما يتعلق بتعيين الصحابي أسهل لأنه جميعا أدول بخلاف من دونهم. ومثل هذا الحديث المشهور الذي أخرجه أحمد في المسند وأبي داود في السنن والبيهقي في سننه من حديث ابن الزيلماني عن أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وذيله لابنه. وذيله كذلك لابن الجوزي ومن المتأخرين كتاب السحب الوابلة على برائح الحنابلة وأنا مختص بالوفيات ونحو ذلك. ثم الطبقات المختصة بعلم آخر كطبقات القراء قد ألف فيه عدد من الكتب. قد ألف الحافظ الذهبي كتابه طبقات القراء الكبار وألف الداودي كتاب طبقات المفسرين والسيوطي كذلك طبقات المفسرين. السيوطي قد اختصر كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي بكتابه طبقات الحصار حديث هو مجرد اختصار لكتاب الذهبي. وإن كان قد وضع على كتاب الذهبي عدد من البيوت في كتاب النجار ثم كتاب السيوطي الذي ترجم فيه لنفسه ولعدد من المعاصر. وكذلك الطبقات النحويين واللغويين مثل كتاب الطبقات النحويين واللغويين لابن الألباني طبقات النحويين واللغويين لزبيدي وبغية الوعاء وكذلك البلغة لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي في طبقات نحوية اللغوية وكتاب السيوطي الإنباه. هذا عدد من الكتب في تراجم أهل اللغة عموما النحويين واللغويين والبلاغيين. وكذلك ما ألف من الكتب على الأمصار أو الأقاليم وكثير من هذه الكتب كما ذكرنا من قبل يسمى بالتواريخ لكن بعضها قد يسمى باسم خاص مثل النجوم الزاهرة في تراجم أهل مصر والقاهرة مثل برد تغرى ومثل كتاب كتب الحافظ بن حجر كتاب الدرة الكاملة وكتاب إنباء الغمر بأنباء الأمر. نعم لا عن في الأعيان الكاملة. وهذا الطريقة التي سلكها الحافظ الدرة الكاملة هي التي تبعها بعده السخاوي ثم جاء بعده الشوكاني فصار على نفس الطريقة في القدر الطالع وسلكها كذلك ابن العماد الحنبلي في كتاب شجرة في الزهر. والتواريخ الكبيرة كذلك فيها بعض هذه التراجم في كتاب التاريخ لابن جرير الطبري وكتاب البداية والنهاية للمكثير وكتاب المنتظم لابن الجوزي وليله لحفيده وكتاب التاريخ كتاب أقصد الكامل في التاريخ لابن الأثير وكتاب ديوان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار من غبر من العربي والعجمي والبربر ومن عاصرهم من السلطان الأكبر ابن خلدون وكتاب الإحاطة بأخبار غرناطة وكتاب الأخيرة في محاسن الجزيرة وكذلك كتب المتأخرين مثل الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى والمعرفة في أخبار أهل المغرب ونحو ذلك. هذه فيها التراجم لكن أكثرها من الثناء بل قد يصل المصطفى بصاحبها إلى أن يؤلف كتابا بكامله من السجع في الثناء مثل كتاب الفتح الخاقان الذي سماه كتاب الفتح الخاقان قلائد العقيان كتاب كله سجع من أول الكتاب إلى آخره ومطبوع في مجلدين
فتح بن خاقان الأندلس، كتاب مطبوع في مجلدين كله سجع تراجم الأشخاص. نعم، خلائد الإقيان لفتح بن خاقان. فمثل هذا كتب الأسانيد فيتكلم في بعضها عن تراجم بعض الناس، ومن أهمها الكتب التي تسمى بالفهارس، ومنها فهرس بن النديم وفهرس القاضي عياض المسمى بالغنية وفهرس الشيخ زروق وفهرس بن عطية وفهرس بن خير وفهرس بن رشيد وفهرس بن حسن بن القطان الفاسي وغيرها من كتب الفهارس عموما. فهذه كتب الفهارس فيها تراجم لكثير من الرجال الذين قد يخفى على بعض الناس تراجمهم. فمثلا عندما ذكر السخاوي الذين ألفوا في الجرح والتعديل وتكلموا في ذلك في رسالة له مختصة حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه ونشرها تحت عنوان رسائل في علم الحديث، من ضمن الرسائل هذه ذكر السخاوي أن من الذين يتكلمون في الجرح والتعديل ويؤلفون فيه أبو الأصبغ بن سهلم. فبحث عنه الشيخ عبد الفتاح كل بحث ولم يجد له ترجمة، وقال غفر الله لمن دلني على أي ترجمة له. وهو إمام من أئمة المالكية المشهورين، ترجمته معروفة وكتابه الأحكام لابن سهل مطبوع في مجلدين محقق، وله تراجم في كتب المالكية، لكن الشيخ ما بحث عنه في تراجم كتب المالكية وظن أنه المحدثين في مكان آخر فما وجد له ترجمة. ونظير هذا كثيرا ما يحصل، فقد يخفى على الإنسان ترجمة الإنسان إذا لم يكن له كتاب بين يديه أو لم يجد له مظلة، كما حصل لابن حزم مع الترمذي، قد رواه حديثا في المحلى من طريق الإمام الترمذي فقال محمد بن عيسى بن سارة مجهودا وضعف الحديث الترمذي. أما فائدة هذا العلم فهي عظيمة جدا، لأنه به يكتشف الجيه والكذب، وبه يذب عن السنة، وبه يعرف أيضا تاريخ الأمة وأعلامها ومشاهدها، ويقتدى بهؤلاء ويتبعون. وفي ذلك يقول عبد الله بن المبارك: سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده المؤمنين. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين. هذا جند من جنود الله للتثبيت. وكم من إنسان اهتدى بسبب قراءته لسيرة عالم من العلماء أو قائد من القادة، فهي مؤثرة جدا، والاشتغال بها نافع في التربية. ولذلك احتاج الناس في زماننا هذا إلى أن يستشفصوا بعض المستلخصات من كتب التراجم والسير. من الكتب الجيدة في هذا الباب كتاب ال اسمها لا كتاب ال طبع السبع المجلدات حول علو الهمة، وهو نفع الأمة أو في علو الهمة، كتاب مطبوع في السبع المجلدات لكنه استلخص الحكايات الغريبة في التراجم والسير، يأتي فيها بأشياء مبدعة مهيبة جدا، كان يباع في السوق. طبعا هذا السابقين نحن في معاصرين اللي اشتغلوا بها. نعم، لذلك كتاب كتابات الشيخ دكتور محمد عقيل موسى من ملخصات وغيره من الذين اعتنوا بهذا الباب. ومما يفيد فيه هذا العلم كما ذكرنا جرح الذين يدعون غير الواقع، كما حصل الحاكم مع رجل سمعه يحدث عن هشام بن عمار فقال: أيها الشيخ متى دخلت مصر؟ فقال: سنة 280. فقال: إن هذا الشيخ قد لقي هشاما فحدثه بعد موته بـ11 سنة. شبه الرجل. التاريخ مهم جدا في هذا الباب، ولذلك فإن الله تعالى استدل به في كتابه وقال ما أنزل في التوراة والإنجيل إلا من بعده. إذا ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وادعى النصارى أنه كان نصرانيا، استدل الله بالتاريخ فقال ما أنزل في التوراة والإنجيل إلا من بعده. فهذا غاية في تكذيب ما هم عليه. فاليهودية إنما بدأت من نزول التوراة، والنصرانية إنما بدأت من نزول الإنجيل، فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون إبراهيم يهوديا ونصرانيا؟ وقد حصل للخطيب البغدادي أمر مهم في هذا الباب، هو أنه جاء اليهود في أيامه بكتاب يزعمون أنه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عنه، وأنه قديم لديهم وأن الخلفاء كانوا يظلمونه، فأخرجوا الكتاب قديما جدا وجاءوا به إلى الخليفة، فعجب الخليفة لذلك وهم له هما عظيما، ودعا العلماء من مشارق الأرض ومغاربها حتى وصل كتابه إلى الخطيب البغدادي، فلما نظر فيه تصق عليه وقال هذا مطلوب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من أين لك ذلك؟ قال في شهوده سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان ومجتمع في الإسلام. سعد بن معاذ جرح يوم الأحزاب ومات بعد غزوة بني قريظة العام الخامس من الهجرة، ومعاوية أسلم بعد الفتح في العام الثامن من الهجرة. فكيف يكون أن يسمد على كتاب واحد؟ أبطله بالتاريخ. أما فضله فهو بحسب فائدته، ولا شك أن الذين برزوا في التاريخ من علماء الأمة لهم مكانتهم وفضلهم الذي لا ينكره أحد، كما ذكرنا في الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر والأئمة الذين سبقوا كالبخاري وابن جرير وغيرهم من الأئمة الأعلام. فالمؤرخون والمعتنون بالسير عادة إنما هم الجهابرة الفطاحلة الكبار. أما حكمه فهو فرض على سبيل الكفاية، إن لم يكن في بلد من البلدان من يعرف الجرح والتعديل أو يعرف الرجال وتاريخهم بحيث يمنع وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يأثمون بذلك جميعا، وإن وجد فيهم من يقوم بذلك كفى. عند المتأخرين يكفي الرجوع إلى الكتب كما قال العراقي يكتفي الآن بالرجوع، كما قال السيوطي يكتفي الآن بالرجوع إلى المصنف إذا وجد في بلد الكتب تكفي لهذا، ووجد من يمكن أن يستفيد منها ويطلع عليها كفاهم ذلك في حصول فرض الكفاية ولم يأثموا. لكن يبقى مع ذلك لا فضل عظيم لمن يشتغل به ويقوم فرض الكفاية عن المسلمين. وكل أمة تقدمها وتطورها راجع إلى عنايتها بتاريخها، لأن الأمة التي لا تاريخ لها معناها أنها ليس لها أمجاد، ولذلك تحتاج الأمة في كل زمان إلى تدوين خطواتها وتراجم رجالها. كذلك مستند هذا العلم إنما هو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير خلفاء الراشدين وتواريخ السابقين في الأمم السابقة، بعضها كانت لها تواريخ، فلذلك رجع إليه المسلمون فكتبوا على غرارها وأبدعوا وأفادوا وأجادوا. وما يذكر فيه من الجرح والتعديل ليس غيبة لا طعنا، بل قال يحيى المعين إننا لنتكلم في رساله يوشك أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لا أن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. وهؤلاء هم الجهابرة الذين يذبون عن السنة، ولذلك يتكلمون في الناس عمدا لينفذوا. ولهذا قال عبد الله بن المبارك والله لو هم رجل من الليل بالصين أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصبح الناس إذا ماذا يقولون فلان كذاب وضاع. هذا نكفه الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
أما مسائل هذا العلم فهي تنقسم إلى قسمين، إلى جانب النظري وجانب التطبيقي. فالجانب النظري هو قواعد شرط التعريف والطبقات، والجانب التطبيقي هو ما يقال في ترجمة كل إنسان وحده، وهو علم الرجال. ولهذا يمكن أن يقال إن هذا العلم اليوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع من المؤلفات: الكتب التي تعتني بأجواء الجرحية التعديل وهي نادرة يسيرة غير مستقلة قديمة من التأليف، وإنما بدأ المتأخرون يتكلمون فيها. ومن أهم من أهم المؤلفات في هذا الباب كتاب الرفع والتكميل لعبد الحي اللكنوي، والد الشيخ ابن الحسن الذي والده، وكذلك رسائل السخاوي، وكذلك ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة للمرشي. ومن المتأخرين الذين كتبوا في هذا الباب مثلا أبو نبابة، حسين أبو نبابة، قواعد جرح التعديل، وكذلك الطحان وفي كتيب كذلك في قواعد جرح التعديل، محمود قواعد التحديث في المصطلح ذكرناها من قبل، وإن كان تعرض فيه لبعض الفوائد جرح التعديل مثل كل كتب المصطلح، كل كتب المصطلح تعرض فيها للفوائد جرح التعديل، لكن نحن نريد كتب مختصة بهذا العلم. أما الجانب التطبيقي فهو قسمان: قسم كما ذكرناه في التاريخ، ولا يعتني فقط بالرجال الذين يروون السنة، بل يعمم ذلك ويتعرض للملوك والأمراء والقادة وحوادث السنين. والقسم الثاني ما يتعلق بالرجال فقط، تراجم الرجال الذين رووا السنة، وهو فذكرنا أمثلة. بهذا نكون قد أتينا على مقدمات هذا العلم. من هذه الكتب كذلك الكتب المختصة بالتراجم الصحابة، وهذه مختلفة باختلاف العصور، ومن أهمها كتاب الاستيعاب للحافظ أبي عمر بن عبد البر. حافظ بن عبد البر له كتب في هذا العلم، من هذا كتابه في الاستغناء في القاضي والكناء. والحافظ بن حجر أيضا ألف كتاب الإصابة راجل الصحابة، وابن الأثير ألف كتاب اسم الغابة راجل الصحابة، والنسائي ألف الذين بلغوا الاجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وعدد من الذين ألفوا الصحابة منهم الحافظ ابن معين في كتابه معرفة الصحابة، قد حقق الكتاب الآن، كان قديما قد حقق منه ثلاث مجلدات في رسالة الدكتوراه، ثم كمل ظاهر بقيته الآن. بالنسبة لحلية الأولياء، الحافظ ابن نعيم أراد فيه التركيز على القصص والتراجم، وأراد فيه كذلك ما يتعلق بالزهديات، ولهذا يذكر في ترجمة كل إنسان تعريفا للتصوف، فذكر فيه أكثر من 2000 تعريف للتصوف، أكثر من 2000 تعريف في ترجمة كل واحد من الصحابة أو من الأئمة الأعلام يقول ويقال إن التصوف كذا وكذا، فيذكر وصفا من أوصاف هذا الرجل مناسب لذلك التعريف الذي ذكره في ترجمة، وجمع فيها عددا كبيرا من الأحاديث التي هي متفاوتة الدرجات، منها ما يندر وجوده في غير الكتاب أصلا، ومنها ما يكون موجودا في غيره لكن ليس له إسناد فيوجد إسناده لدى ابن معين، مثل بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الديلمي الفردوس بن أثور الخطاع، فإن الحافظ أبان وعين أخرجها بأسانيد في كتاب الحلية. ولهذا في الحلية كتاب مهم من عدة وجوه، سواء من جهة وجود أحاديث لا تنشد في غيره، أو من جهة ذكره التراجم وهو محل ثقته، أو من جهة الدروس والعبر والأمور التربوية لعنايته هو بهذا الجانب. لكن مع ذلك فيه حسن من الأحاديث الضعيفة.
الشيخ محمد سالم،
نعم، بالنسبة للشيخ محمد سالم كان يريد نظما للتهذيب أو على الأقل لتهذيب التهذيب من حجر، قد نظم منه الإبراهيمين أو الأحمدين ولكن لم يكن النظم إلى الآن ولم يخرج شيئا منه للناس. قليل ما أحفظنا منه لأني ما أطلعني إلا على أشياء منه نادرة، منه في الرد على من حزم في طعنه في عبد الملك بن حميد المالكي، يقول ابن حبيب قدر ما بالكذبية أبو محمد بن حزم وأبي بأنه اللي لم يكن من قبله من يشتري به عليه قاله ابن حجر. هكذا بالنسبة للمنهج الذي سلكه الحافظ رحمه الله في الإصابة، أنه جعل الصحابة على أربعة أقسام. فالقسم الأول هم الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وغزوا معه وعرفوا بصحبه، وهذا مرتب على الحروف. ثم القسم الثاني وهو لصغار الصحابة وأولادهم. ثم القسم الثالث للذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلعله أن يكون رآهم. والقسم الرابع للذين قيل بأنهم من الصحابة ولو لكان ذلك القول ضعيفا، حتى إنه عقد في هذا الباب في هذا القسم ترجمة مثلا للخضر وترجمة لأبي طالب وغير ذلك الذين قيل بأنهم أسلموا في حياتهم. لذلك قال البدوي رحمه الله القسم الأول من الإصابة العقلانية هم الصحابة، ونظم البقية في الأقسام الأربعة، وأفرد ابن حجر النساء في الآخرة على عادة أهل العلم الرجال أنهم يدرجون يرتبون الرجال أولا على الحروف ثم يأتون في الأخير بالنساء، وأول ما فعل ذلك محمد بن سعدي، فالأجزاء الأولى من الصحابة للرجال والجزء الأخير أفرده للنساء. بالنسبة للصحابة عموما كثير منهم لم يترجم لهم، وإنما ترجم للذين لهم رواية أو ذكرت أسماءهم في الحديث، ولذلك الإصابة فيها 8600 تقريبا وعدد يسير، فهؤلاء هم الذين ترجم لهم الحافظ بن حجر. والصحابة مئات الآلاف، بل قد صرح هو بأن الذين شهدوا حجة الوداع ووقفوا بعرفات مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 120 ألفا، حافظ نفسه قال ذلك. ولكن الواقع أنهم أكثر من ذلك بكثير، لحديث جابر في صحيح مسلم إذ قال فوفد إلى المدينة خلق كثير، وذكر أيضا أنه حين استقلت فيه ناقته يقول فنورت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، هؤلاء لا يحيط بهم عد، مع أن هذا في المدينة فقط، فكيف بالذين لحقوا به في وسط الطريق وأهل مكة الذين خرجوا معه جميعا، والذين أتوا من اليمن مع علي وأبي موسى، والذين أتوا من المشرق، خلق لا يحصون، وكلهم حصل لهم شرف الصحبة بالحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إنما يحتاج في الترجمة إلى الذين رووا الحديث أو الذين لهم ذكر فيه. ولهذا فمثلا بعض الناس لهم ذكر في الأحاديث لكن ما لهم رواية، مثل الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ورد ذكره في عدد من الأحاديث منها في الصحيحين قضية جلده وغير ذلك، لكن ما رواه ما يروى له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قصة المرسلين ما صح، نزول الآية ما جاء في هذا الحمد لله ما أظن أنها صح فيه. لكن عموما عدد الذين ذكروا في الحديث ولم يروه لم تكن لهم رواية في الحديث عدد كبير. بالنسبة للحافظ في التقريب، إذا لم يحكم على رجل بحكم معين لم يقل ثقة ولا صدوق ولا طعن فيه، فمعناه أنه قد تردد هو الحافظ في الحكم فبيض له. ولذلك الذي يريد الرجوع إلى كلام الحافظ في التراجم بالدقة
الأفضل أن يقارن بين عدة نسخ. فالطبعات الموجودة من الكتاب الواقع فيها تغيير كثير. كتاب تقريب التهذيب طبعة قديمة هذه المجلدين فيها غاية ما يكون من الأخطاء. طبعة الدكتور عوامة كذلك فيها بعض السقط في التراجم. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليراجع تحقيق كتاب الدعاء للطبراني، وهي مقدمته ذكر التراجم الساقطة من التقريب طبعة عوامة. نعم، فهذا تحقيق كتاب الدعاء مهم جدا في ما يتعلق بالتقريب. والنسخ الجديدة هذه نسخة المشهور ونسخة الثاني، ما لا يمكن أن يعتمد على نسخة واحدة من هذا فقط.